أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها قالتا أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمرها وزينا السماء الدنيا بمصابيح وحفظا ذلك تقدير العزيز العليم. فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود. الكلام في هذه الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان من عدة جهات. الجهة الأولى أن قوله ثم استوى هذا يدل على التراخي، يعني كأن هذا الأمر حدث بعد الأمر الأول السابق. ولكن يقال في الأدب العربي أن ثم كما يستعمل في التراخي الزماني يستعمل في التراخي الرتبي أو التراخي في الكلام وفي البيان، يعني ثم يذكر موضوع آخر، مجرد الانتقال إلى ذكر موضوع آخر يعطف بقوله ثم، فلا يدل على أن هذا الأمر اللي بعد ثم حدث بعد الأمر السابق، فلا يكون هناك ترتب زماني بين الحادث الأول والحادث الثاني. ولكن بعض المفسرين حملوا على الآية على ظاهرها وقالوا بأن هذا يعني استوى إلى السماء وخلق السماء بعد خلق الأرض، لأن الآية السابقة تذكر خلق الأرض. قل أئنكم لتكفرون بالذي خلق الأرض في يومين وتجعلون له أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رواسي من فوقها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها في أربعة أيام سواء للسائلين ثم استوى إلى السماء. فيتصورون أن خلق السماء بعد خلق الأرض. طب هذا من ناحية علمية، يعني الحين فرضيات علمية، الفرضيات المدعومة علميا مو صحيح. خب السماء مو بعد خلق الأرض، ما يصير هذا الشيء. والآية ما تدل على هذا بل بالعكس. أولا نفس هذه الآية تدل على أن خلق السماء قبل خلق الأرض، لأن نفس هذه الآية ثم استوى إلى السماء وهي دخان يقول فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. وهذا الأمر ائتيا طوعا أو كرها هو الأمر الخلقي، يعني هو الأمر التكويني، يعني بهذا الأمر الله تعالى خلق السماوات والأرض كما سنوضح بعدين. فمعنى هذا أن هذا قبل خلق الأرض، استواؤه إلى السماء وهي دخان فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها، يعني خلق السماوات والأرض. فهذا شيء قبل خلق الأرض، يعني نفس هذه الآية تدل على أن هذه الآية تريد أن تبين حادثا وواقعة قبل خلق الأرض، لأن المفروض فيها أن الأرض ما موجودة بعدها. هذا أولا. وثانيا في سورة النازعات يقول الله سبحانه أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها. هناك صريح بأنه تقريبا كالصريح، وإن كان بعد ذلك أيضا يذكر في الترتب البيان. حتى هذا نقول مثلا وبعد ذلك حتى في المحاورات بعد ذلك مو معناته أني أكيد بعده صار، ولكن ظاهر العبارة يعني هذا أصرح من ثم، بأن هذا صار بعد خلق السماء وأغطش ليلها وأخرج ضحاها، يعني بعد تكون الشمس تكون الأرض، وهو هذا اللي يدعمه الفرضيات العلمية الحديثة. بعض المفسرين يقول بأن خلق الأرض غير دحو الأرض، يقول والأرض بعد ذلك دحاها، فيمكن أن خلق الأرض يعني يجمع بين الآيتين، يقول بأن خلق الأرض قبل السماء ودحو الأرض بعد خلق السماء. خب هذا مو صحيح. أولا دحو الأرض مو شيء خاص، يعني هو نفس خلق الأرض بصورة بهذه الصورة الخاصة هو دحو الأرض. ولو فرضنا أن دحو الأرض غير خلق الأرض، ولكن في سورة النازعات يقول والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها، كل هذا بعدين. بينما هذه الآية لو فرضنا أن الاستواء إلى السماء كان قبل خلق كان بعد خلق الأرض، خب في الآية السابقة يقول وجعل فيها رواسي من فوقها وقدر فيها وبارك فيها وقدر فيها أقواتها، كل هذا صار بعدين استوى إلى السماء. لو كان كذلك هذا يصير مناقض لتلك الآية. فإذا واضح أن هذا ثم هنا لا يقصد بها التراخي الزماني، يعني ليس خلق السماء أو الاستواء إلى السماء بعد خلق الأرض، وهذا يتبين أوضح بعد ما نذكر معنى هذه الآية. الجهة الثانية، ما معنى قوله استوى؟ استوى إلى السماء، شو يعني استوى؟ يقول المفسرون وأهل اللغة بأن الاستواء إذا عدي بعلى معناه الاستيلاء، وإذا عدي بإلى معناه التوجه والقصد. فإذا قال الرحمن على العرش استوى يعني استولى، وإذا قال استوى إلى السماء يعني توجه إلى السماء وقصد السماء، هكذا يقال بهذه الصورة. وطبعا غالبا المفسرين يأخذون هذا المعنى بهالسذاجة والوضوح، يعني أنه استوى يعني توجه إلى السماء. ولكن يبقى الكلام في اختيار هذه اللفظة، ليش بدل ما يقول مثلا الرحمن على العرش استولى يقول الرحمن على العرش استوى؟ كان بإمكانها أن يقول على العرش استولى، حتى لا يصير أصلا أي باحث أنه شنو استوى يعني. وهنا أيضا كان بإمكانها أن يقول ثم توجه إلى السماء، ليش يقول ثم استوى إلى السماء؟ قلنا سابقا بأنه لعل اختيار كلمة استوى في الرحمن على العرش استوى لبيان شيء مهم، هذا جدا مهم. الناس لسذاجتهم في التعبير عن حاكمية الله يتصورون أن حاكمية الله مثل حاكمية الملوك والرؤساء مثلا، فكما تجدون أن الملك أو أي حاكم الحين حكومته المباشرة وسلطته وقدرته المباشرة في قصره، ثم بالواسطة يؤثر في العاصمة مثلا، ثم بوسائط أكثر يؤثر في المدن القريبة من العاصمة، وكلما بعد المدن والقرى ضعف القدرة، ضعفت القدرة والسلطة. حتى الآن حتى في هذا العصر اللي عصر العولمة وهذه الوسائط والوسائل، مع ذلك تشوفون بأن كل ما يبعد عن مركز القدرة والسلطة طبعا يصير أضعف، شيء واضح هذا. فالإنسان الساذج يتصور أن سلطة الله وقدرة الله على الخلق أيضا مثل هذا، فمثلا الله تعالى سلطته المباشرة على السماء مثلا على الملائكة، ثم بوسائط يؤثر في مثلا الأمور الهامة العامة المهمة مثلا، ما في كل أمر جزئي وكل شيء صغير وكذا وكل ذرة من ذرات الكون بعد هذا تأثيره ضعيف، يعني هذا كتصور الإنسان. والله تعالى يريد أن يبين للإنسان أن الله تعالى ما يختلف عنده شيء عن شيء، ليس هناك شيء أقرب إلى الله من شيء، ولا أهون عليه من شيء، ولا قدرته وسلطته على شيء أكثر من شيء، ما يختلف عنده. فاستوى بمعنى يعني استوائه في السلطة، استوى على العرش يعني الحاكمية، الرحمن على العرش يعني على الحاكمية والسلطة، استوى يعني استولى استيلاء مستويا على كل جزئي من الجزئيات وكل ذرة من الذرات، ما يختلف عند الله، ليس هناك شيء أقرب إليه من شيء، هو على كل شيء محيط، كل شيء، كل ذرة، كل شيء جزئي ما يختلف. وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله، ما يختلف عنده شيء. وكذلك في هذا المعنى أيضا استوى إلى السماء، يعني توجه إلى السماء، وتوجهه إلى كل جزئي من الجزئيات، يعني ما يختلف عنده. إحنا مثلا إذا قصدنا شيئا وتوجهنا إلى شيء، فإن أول جزء منه نقصده، ثم نقصد جزءا آخر، ثم نقصد جزءا آخر، وهكذا يعني طبيعة التوجه إلى شيء يستدعي أن يكون التوجه إلى أول جزء منه أولا، ثم إلى آخر جزء منه ثانيا، وهكذا. ولكن توجه الله إلى شيء وقصده إلى شيء يحيط به من كل جانب وفي كل جزئي وينفذ في كل شيء منه بنسبة واحدة، ما يختلف، يعني ليس هناك، يعني ماكو مثلا أفرض الداخل الوسط الشيء مثلا أبعد إليه في القصد، لا، توجهه وقصده إلى كل هذا الكون بنسبة واحدة. فلذلك يعبر بالاستواء، هذا اللي أنا أفهم من كونه من هذا القول، يعني التعبير بالاستواء. ولكن في الكشاف طبعا بقية المفسرين ما رأيتهم ينتبهون إلى هذا الظرافة يعني في تعبير الاستواء، ولكن الزمخشري في الكشاف انتبه إلى أن هذا التعبير لابد له من دليل، ولكنه الظاهر أنه أخطأ، فيقول بأن الاستواء في التوجه معناه أنه لا يلوي على شيء، لا يصرفه شيء، يعني تارة أنت مثل ما تقول في نفس هذه السورة فاستقيموا إليه، قلنا هناك أيضا فاستقيموا إليه، يعني توجهوا إليه باستقامة من دون انحراف واعوجاج. فاستوى إلى الشيء أيضا يعني توجه إليه باستواء يعني بدون انحراف، فمعناه أنه لا يصرفه شيء عن هذا التوجه. انتبهوا إلى يعني الفرق اللي هو يتصور، يقول تارة تقول توجه إلى شيء توجه عادي، يعني تارة توجه إليه باهتمام لا يصرفه عن هذا التوجه شيء آخر، لا يعتني بشيء آخر، لا يهتم بشيء آخر، يقول توجها لا يلوي على شيء، يعني لا يعتني بشيء آخر، مجرد التوجه وكل التوجه إلى هذا الشيء. فبهذا يعني يفهم من التعبير بالاستواء أن الله تعالى توجه إلى السماء توجها خاصا به، لا يصرفه عن هذا التوجه شيء آخر. وهذا خطأ كبير، لأن الله تعالى لا يشغله شيء عن شيء، لا يصرفه شيء عن شيء، يعني ما يهم أن يكون الله تعالى يتوجه إلى السماء وفي نفس الوقت يتوجه إلى شيء آخر، يعني هذا ما يشغله، يعني ما يمنع منه. فالتعبير بأنه لا يلوي على شيء ولا يصرفه عن هذا التوجه شيء، هذا خطأ ما يصح إسناده إلى الله تعالى. وأعتقد أن الصحيح هو ما ذكرناه في اختيار هذا التعبير. ثم استوى إلى السماء وهي دخان، ما هو المراد بالسماء؟ الجهة الثالثة، ما هو المراد بالسماء؟ ربما يعني هذا شيء بعد لعله، ما نقول أكيد، يعني يحتمل أن المراد بالسماء ما يشمل الأرض، كل هذا الكون، كما يقال الآن بأن يعني هذا الكون اللي نجده مشكلا من أنجم وكواكب وأرض وغير ذلك. أرض شيء صغير فيه، إحنا نعتبره شيء مهم، مو مهم لأن إحنا قاعدين فيه على بالنا هذا شيء مهم. الأرض أيضا كله في هذا الكون الكبير أصلا لا يعتنى به، لا يقاس بشيء منه أصلا. السماء الظاهر أنه يراد به كل هذا المجموعة. يقال الآن يعني في هذه الفرضيات العلمية الحديثة بأن كل هذا الكون كان كتلة غازية أو سديم بخار مدري إيش، ومن هذا بعدين تحقق وتشكلت هذه الكواكب والأنجم وبقي منه، وإلى الآن هناك غازات وسدوم وأبخرة لم تتشكل. فيمكن أن يكون المراد بالسماء هو هذا المعنى، ولذلك يعبر عنه بأنه دخان، يمكن يكون هذا المعنى. إحنا ما نقول أكيد لأن هذه مجرد أن هذه فرضية تدعمه يعني العلميات وكذا، وهذا هذا ما يصير شيء أكيد. يمكن أن يكون المراد بقوله وهي دخان يعني وهي كتلة غازية مثل ما يقولون الآن. فإذن هذا السماء شيء يشمل الأرض، ولذلك يقول فقال لها وللأرض، ولما إلى معنى توجه إلى السماء فقال لها وللأرض ائتيا، الأرض مو موجودة بعدها. إذن فهذا شيء يشمل السماء والأرض مثل ما يقولون، مثلا كتلة غازية يعني يشمل كل هذا الكون، كانت بهذه الصورة استوى إلى السماء وهي دخان. إذن فيمكن أن يكون هذا، لأن قلنا سابقا بأن السماء يعبر به في القرآن عن جهة العلو، لأن السماء معناها العلو، وحتى في هذا المكان اللي فيه السحب هذا مو وايد عالي، عندنا بنايات أعلى من السحب، والله تعالى يعبر عن بالسماء وأنزلنا من السماء ماء يعني من السحاب، وهذا يعبر عن بالسماء. وربما يعبر بالسماء عن أمر خارج عن هذه الأجسام أصلا كلها، أصلا ما ارتبط بالأجسام، عالم من العوالم، بل عوالم لا يحيط بها إلا الله، والله تعالى يعبر عنها بالسماء يعني خارج عن عالمكم هذا، عن عالم الطبيعة. وربما يعبر بالسماء ويراد به هذه الأجرام السماوية العلوية اللي إحنا نقول لها علوية، هو مو علوية كله شكل واحد، إحنا باعتبار أنها نجدها فوقنا نقول علوية. فيمكن أن يكون المراد بالسماء هنا هذا الكتلة الغازية اللي تشتمل على النجوم والكواكب ومنها الأرض، لا يبعد بقرينة قوله تعالى بعد ذلك فقال لها وللأرض ائتيا طوعا أو كرها. الجهة الرابعة، ما معنى أن الله تعالى يقول للسماء والأرض ائتيا طوعا أو كرها؟ خب هذا شيء هذا مو موجود بعده، شلون الله تعالى يخاطبه؟ هذا مثل قوله تعالى إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. إذا الله تعالى أراد شيئا، إذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون، وهذا الشيء مو موجود بعد، شلون الله تعالى يخاطبه كن؟ المفروض أن هذا مو موجود، الخطاب يستلزم أن يكون شيء موجود يخاطب بأن يا شيء كن، وهذا مو موجود أصلا، كيف يخاطبه الله تعالى؟ هذا تعبير يقصد به معنى آخر، مو أن هناك واقعا شيء موجود والله تعالى يخاطبه يا شيء كن، هذا الشيء إذا موجود شلون الله تعالى وكيف كان؟ كيف وجد؟ هذا تعبير يراد به أن الله تعالى إذا أراد شيئا لا يفصل بين إرادته وتحقق الشيء شيء آخر، إذا أراد خلاص يتحقق، يعني لا يريد، ما يحتاج إلى واسطة، ما يحتاج إلى آلة، ما يحتاج إلى معدات. إذا الله تعالى أراد أن يكون هناك شيء خلاص، إذا أراد يصير أنت، هذا القصد منه. فهنا أيضا يقصد نفس هذا المعنى، يعني ليس هناك سماء وأرض والله تعالى يخاطبها يا سماء يا أرض ائتيا طوعا أو كرها، والسماء والأرض هم يقولون بلسان فصيح مثلا أتينا طائعين، هم موجودين أصلا. هذا البيان يريد يعني يظهر كيف خلقهم الله، قال لهما ائتيا طوعا أو كرها، هم لهما شلون لهما يعني مو موجودين كيف يخاطبهما؟ فهذا تعبير يراد به معنى آخر، لازم إحنا ندقق في ما يستفاد من هذا التعبير. يستفاد من قوله تعالى في الخطاب إلى السماء والأرض ائتيا، ائتيا يعني تحقق، ائتياني يعني تحقق، كونا طوعا أو كرها، معناه أنه أن الله تعالى إذا أراد شيئا فلا يقاوم إرادته شيء، طوعا طوعا كرها كرها، ليس هناك شيء يمنع من تحقق مراده تعالى. فخلق السماء والأرض مع هذا العظم يعني خلق الكون، أنت تصور لمن يقال السماء والأرض ليس هناك شيء بعدهما، كل الكون. لما أراد الله أن يخلق السماء والأرض سوى يعني أي مقدمات، أي معدات، كيف استعان، بأي شيء استعان؟ يعني احنا نتصور بأن هذا الخلق بهذا العظمة كيف تحقق؟ ليس هناك شيء يحتاج إليه الله، إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. فيقول يخاطب يعني يريد، مو أنه يخاطب شيء ما موجود شيء، يريد أن يكون هناك سماء وأرض، راح يصير طوعا أو كرها، يعني ليس هناك شيء يقاوم إرادته، هذا هو المعنى المقصود، يعني هذا تعبير يفيد هذا المعنى فقط. زين، بعد أن أراد الله أن يكون هناك سماء وأرض، يعني سماء هذا الكل، هذه الأجرام الفلكية، ومنها الأرض، الأرض هم شيء صغير في هالعالم في هذا البحر. قالتا أتينا طائعين، هم مو موجودين بعدهم، ولكن هذا قول معناه أنه كل الكون يطيع أمر الله لا يكره، يعني هذا الأمر هناك له طرفان، الطرف الأول أن إرادة الله لا يقاومها شيء فطوعا أو كرها، الأمر الثاني أن كل الأشياء مطيعة طوع، ليس هناك كر، يعني هذا في دقة شوية. أول شيء أن إرادة الله قاهر لا يمكن أن يقاومها شيء، الأمر الثاني أن الأشياء بطبعها تطيع الله، ليس هناك، ما يحتاج إلى قهر، يعني تطيع إرادة الله فحتى تحقق بإرادته. قالتا أتينا طائعين، يعني ما يحتاج كر، لا احنا نطيع. ولكن هذا التعبير يفيد امرا اخر، وهو ان كأن هذا الكون باكمله له شعور وله عقل ويطيع، وهذا المعنى مذكور في القرآن ومشار اليه في عدة آيات، مثل قوله تعالى وان من شيء الا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم. ألم تر أن الله يسبح له من في السماوات والأرض والطير صافات كل قد علم صلاته وتسبيحه. لا، الأشياء أنتم تشوفونهم جماد ليس لهم أي عقل وأي روح، لا، ولكن مع ذلك هذا اللي أنتم تشوفونه ليس له أي عقل وأي روح، هذا له شعور ويطيع أمر الله، بل يسبح الله ويسجد ويصلي. فهناك في الأشياء وفي الكون إطاعة وامتثال وتوجه إلى الله، مو مجرد أنها خلقها الله قهرا وأراد أن يكون هذه الأشياء فكانت، لا، هذه تطيع الله وتمتثل أوامر الله طوعا وحبا، هكذا يفهم من الآية. قالت أتينا طائعين. في شيء آخر في هذه الآية، أتينا جمع، هم اثنين، قال لها وللأرض. ليش أتينا طائعين؟ كان يقول طائعين، ليش طائعين؟ بعدين مؤنث كان ينبغي أن يقول طائعتين أصلا، ليش طائعين؟ اختلفوا يعني في البيان. أنا اللي أتصور أن هذا التعبير يريد أن يبين أن السماء والأرض بكل أجزائهما طائعين، يعني تارة تقول بأن هذا الكل، كل هذا الكون طائع لله، لا، السماء والأرض صاحوا، يعني كل أجزاء السماء والأرض، كل من في السماء والأرض، كل جزء، كل ذرة من الكون يصيح أتينا طائعين. فصاروا مجموعة، ما صاروا مو واحد، ملايين ومليارات كلهم يصيحون بأعلى صوتهم أتينا طائعين، فصاروا جمع. والتعبير بالمذكر طائعين باعتبار غلبة المذكر على المؤنث، يعني هذا التعبير كلما اجتمع المذكر والمؤنث يأتون بضمير المذكر، الظاهر أن هذا هو المعنى المقصود. والقرآن عربي، كان المفروض أن يقول قالتا أتينا طائعتين، لازم يقول الشكل أتينا طائعين، شنو معنى؟ يعني كل جزء من أجزائنا يطيع أمر الله ويمتثل أوامره. قالتا أتينا طائعين فقضاهن سبع سماوات في يومين والحمد لله رب.